الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، حديثنا اليوم عن شر استطار في مجتمعاتنا، عن شر ما فتئ الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم يحذر منه ويهدينا إلى سبل الخلاص منه. إنه الفاكهة النتنة للمجالس، إنه الغيبة التي حرمها الله تعالى. والغيبة هي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أي في غيبته. ويدخل في هذا المعنى كل ما يكره الإنسان أن يقال عنه. ففي بيان ذلك يقول النووي رحمه الله: ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته وحركته وبشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. وضابطه ذكره بما يكره. انتهى كلامه رحمه الله. كما ذكر العلماء صورا للغيبة لا يتنبه لها كثير من الناس، ومنها قول بعضهم: فلان هداه الله، أو دعنا منه لا نريد غيبته. أو أن يقول الواحد فينا: أنا حزين على فلان لما يفعل. فكل هذه صور للغيبة الحرام. قال ابن تيمية رحمه الله: ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول: تعجبت من فلان كيف لا يعمل كيت وكيت. ومنهم من يخرج الغيبة في قالب الاغتمام، فيقول: مسكين فلان غمني ما جرى له. انتهى كلامه رحمه الله. لكن بعض الناس يقول: أنا لا أغتاب إلا بحق. نقول: نعم، وهذه هي الغيبة، أن تتكلم عن الناس بحق. أما إن تكلمت عنهم بباطل فذلك هو البهتان. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان فيه، أي في أخي، ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وفي حديث عبد الله بن عمرو أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا: لا يأكل حتى يطعم، ولا يرحل حتى يرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتبتموه. فقالوا: يا رسول الله، إنما حدثنا بما فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآفة أيما تحذير، وفي هديه مزدجر لمن ألقى السمع وهو شهيد. فالغيبة هتك لحرمات الناس وأعراضهم. فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الحج الأكبر فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قال ابن المنذر: قد حرم النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة مودعا بذلك أمته، وقرن تحريمها إلى تحريم الدماء والأموال، ثم زاد تحريم ذلك تأكيدا بإعلانه بأن تحريم ذلك كحرمة البلد الحرام في الشهر الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أعده الله من عذاب للذين يلغون في أعراض إخوانهم، وأول عقوبتهم أن الله يكشف ستره في الدنيا عن المغتاب. فقد قال صلى الله عليه وسلم مخاطبا الذين يغتابون إخوانهم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. قال أبو الطيب: أن يكشف عيوبه، وهذا في الآخرة. وقيل معناه يجازيه بسوء صنيعه، أن يكشف مساويه ولو كان في بيته مخفيا من الناس. وفي الحياة البرزخية أيضا يكون المغتاب على موعد مع المزيد من العذاب في قبره. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وما يعذبان إلا في البول والغيبة. قال الخطابي: معناه أنهما لم يعذبا في أمر كان يكبر عليهما أو يشق فعله لو أرادا أن يفعلاه. وفي الآخرة يتوعد الله المغتاب بعذاب أشد وأنكى، فقد أطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على بعضه يوم الإسراء والمعراج، يقول عليه الصلاة والسلام: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي رواية لابن أبي الدنيا: هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. وفي حديث آخر يرويه الإمام أبو يعلى بإسناد الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة، فيقال له: كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. وأما القرآن فيظهر لنا صورة قبيحة للمغتاب، حيث يشبهه الله تعالى بآكل لحم أخيه، فإن قباحة الغيبة كمثل هذا. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال القاضي أبو يعلى: وهذا تأكيد لتحريم الغيبة، لأن أكل لحم المسلم محظور، ولأن النفوس تعافه من طريق الطبع، فينبغي أن تكون الغيبة بمنزلته في الكراهة. وفي حديث رجم ماعز تشبيه أشد وأقسى في بيان حال المغتاب، فحين طلب ماعز رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطهره من الزنا بإقامة الحد عليه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه. ثم سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب؟ فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا مر على جيفة حمار قال: أين فلان وفلان؟ انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال: يا نبي الله، من يأكل هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل منه. فهذا بعض آداب الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في تحريم لحوم الناس على بعضهم، فهنيئا لمن تأسى بمحمد صلى الله عليه وسلم. وإلى لقاء مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.